السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أم أبيها، حول الزهراء، وحول سيدة النساء، وحول أشبه الناس بسيد الأنبياء. نعم، إنها فاطمة، تلكم البضعة النبوية الطاهرة، ذلكم الزهراء التي نشأت في بستان الصدق والإخلاص والإيمان والورع، ويصدق فيها قول ربنا: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الزهراء حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمينة السر النبوي، وأطول آل البيت ملاصقة وملازمة بسيدنا رسول الله، وآخر أولاده موتا صلوات ربي وتسليماته عليه. إنها فاطمة أم الحسنين رضي الله عنها وعليها السلام. فاطمة، وما فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ فهي بنت من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إنها حبيبة رسول الله، بل وتلميذة رسول الله. أيها الأحبة، هكذا الزهراء عاشت مع أبيها حتى قبل أن تتزوج، وبعدما تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها كانت ملاصقة لبيت أبيها، وكانت ملازمة لأبيها، وما تركت أباها يوما أبدا. في كل مراحل الدعوة كانت معه، حتى في غزوة أحد كانت معه، وهي التي طببته وعالجته رضي الله عنها وأرضاها، وفي فتح مكة كانت معه، وفي حجة الوداع كانت معه، ولما نام على فراش المرض والتعب والألم في بيت أمنا عائشة كانت معه، وقال لها رسول الله سرا دون نساء البيت النبوي كله: لقد حظيت الزهراء منزلة عظيمة في قلب سيد الأنبياء، حبيبته، يغضب لغضبها ويفرح لفرحها وينتصر لها ويعلم الدنيا كلها فضلها وقدرها رضي الله عنها. تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى حياة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان رسول الله يعلمها، وكيف كان رسول الله يربيها ويؤدبها حتى بعدما تزوجت وأنجبت؟ نعم، وهذا من الفكر المغلوط، وهذا من الفكر المشؤوم، أن البنت عندنا صارت في بلادنا وفي مجتمعاتنا أنها إذا صارت عروسة أو عروسا وصارت زوجة، وكأنها صارت قد بفضل الله تبارك وتعالى حازت الكمال من كل ناحية، وبأنها صارت بلا راع وبلا أحد يرعاها ويهتم بها ويعلمها ويتتبع أمرها. المرأة حتى إن تزوجت وأنجبت ملزومة من زوجها أن يعلمها إن كانت لا تعلم، وأن يحثها على فعل الخير، وأن يأخذ بأيديها، وأن يواصل تربيتها. نعم، كما كان يفعل ذلك رسول الله والله ربما أتألم حينما أرى بعض الأفهام عند بعض الرجال إذا تزوج من امرأة لا تصلي. فكلمته وقلت له: لماذا لم تأمر أهلك بالصلاة؟ وربنا جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة، والأهل هنا أي الزوجة، لماذا لم تأمرها بالصلاة؟ فيرد علي قائلا ويقول: هي ليست صغيرة، هي مسؤولة عن نفسها. هذا باطل، وهذا سوء فهم عظيم. أنت المسؤول عنها وليست هي، بل أنت ستحاسب عن ذلك، ورب الكعبة أنت ستحاسب عن ذلك، وأنت ربان السفينة، وأنت راعي البيت، وأنت عمود الخيمة كما يقال. لذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة، أم قال سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم، بل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اتقوا النار أنتم ومن ولاكم الله عليهم من النساء والأولاد والضيعات. فتربية المرأة، اسمعوها جيدا، تربية المرأة وتعليم المرأة لا يتوقف أبدا حتى وإن تزوجت وأنجبت، لأنك مسؤول عنها أمام الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن رعيتك، وأنا مسؤول عن رعيتي، وكلنا مسؤول عن رعيته، عن أولاده وزوجاته وأهل بيته، ستسأل عنهم. وكان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم نساءه، يعلم عائشة وأم سلمة وحفصة وصفية وميمونة وجويرية وزينب رضوان الله عليهن أجمعين، ويعلم فاطمة. نعم، يعلم فاطمة حتى وهي زوجة، نعم حتى وهي زوجة في بيت أبيها، يتفقد أحوالها، يسأل عنها. هكذا أنت، اسأل عن ابنتك، لا تترك أمر دينها لزوجها فقط، بل هي لها عليك حق، حتى لو تزوجت علمها، سلها: هل صليت؟ هل قرأت القرآن؟ هل فعلت كذا؟ هل تصدقت؟ خذ بيدها، لأن تربية المرأة كما ذكرت مسؤولية كبيرة في عنق الرجل. فتعالوا بنا أن نتعلم من الآن من سيد الرجال محمد كيف كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يواصل تربية الزهراء، ويعلم الزهراء رضي الله عنها، وينمي فيها الإيمان يوما بعد يوم. ذكرنا قبل ذلك ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها أتت يوما رسول الله تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وفي رواية: ملجت يدها، يعني قد اشتدت ويبست وتألمت يدها ألما شديدا من خدمة بيتها ومن رعاية زوجها. وقلت قبل ذلك بأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت فقيرة في أول الأمر، أي في بيت علي، وكان علي فقير رضي الله عنه، وكان علي فقيرا رضي الله عنه، على خلاف زينب التي تزوجت من ابن خالتها أبي العاص، وعلى خلاف رقية وأم كلثوم، فقد تزوجن من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكلنا يعلم ثراء عثمان رضي الله عنه، إلا علي كان فقيرا وكان ملازما لرسول الله، لم يكن تاجرا ولم يكن مزارعا ولم يكن راعيا، بل أوقف حياته على رسول الله. فكان علي فقيرا رضي الله عنه، وقد عاونه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يعرف عندنا في الجهاز، في جهاز فاطمة وفي أثاث البيت، ولكن بالأمر اليسير، لا كما نراه الآن. ربما تغلق الشوارع الآن والطرقات الآن بسبب ماذا؟ بسبب استعراض الأثاث أمام الناس وما يعرف عندنا بالعفش، النهاردة يوم عفش، تغلق الطرق وتعطل المصالح، لا أدري من أين جاءت والله هذه العادات الجاهلية التي ما زادت بيوتنا إلا خرابا، وتصدرت بلادنا وبلاد المسلمين على مستوى العالم في حالات الخراب والطلاق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما كان الأثاث أبدا سببا لسعادة الزوج أو سببا لسعادة البنت والزوجة، بل اختياره الرجل على المعايير التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نختار العروس وأن نختار البنت والزوجة كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقياس، هذا هو المقياس الذي ينبغي أن نسير عليه، أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب كان فقيرا رضي الله عنه، وكانت فاطمة تخدم بيتها وتخدم زوجها. لم تقل فاطمة خدمة الرجل ليست بواجبة، هذا فضل مني أن أقوم بخدمتك، وهي من؟ وهي من؟ وهي بنت سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه. ما قالت كما يقوله الآن هؤلاء المشؤومون من الأفكار النسوية التي ما أرادت إلا أن تجرئ المرأة على دينها وعلى عاداتنا وعلى مجتمعاتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ليصل المآل بعد ذلك بالمرأة إلى الخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الأحبة، كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تعمل في خدمة بيتها وتعمل في خدمة علي بن أبي طالب، فيبست يدها، وفي رواية ملجت يدها، فعلمت فاطمة أنه قد جاء رسول الله بعض الرقيق أو بعض الرقيق العبيد والخدم، فانطلقت إلى بيت أبيها تستأذن رسول الله أن يعطيها خادما حتى يعينها، أو مولاة حتى تعينها على شؤون البيت. فلم تصادف رسول الله في بيتها أو في بيته، فتركت خبرا لأمنا عائشة رضي الله عنها إن جاء رسول الله فأخبريه. فلما جاءت وعادت ونامت هي وعلي وأخذوا مضاجعهم أو أخذ مضاجعهما ونام، وإذ بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليهما، ففتح له علي بن أبي طالب ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد علي أن يقوم ولما أرادت فاطمة أن تقوم من فراشها، قال رسول الله لهما: على مكانكما كما أنتما في فراشكما وتحت غطائكما. يقول علي: فجاء فقعد بيني وبينها صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء فقعد بيني على السرير وعلى الفراش، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، حتى وجدت برد قدميه على بطني عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف كان يعامل زوج ابنته كما يعامل ابنه، يعامل زوج ابنته كما لو أنه ابنه، لا فرق أبدا. انظروا، وهذه رسالة إلى الآباء، زوج ابنتك كوالدك تماما، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم رسول الله أن فاطمة تريد خادما أو تريد مولاة حتى تعينها على شؤون البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، يعني إذا أردتما أن تناما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبح 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم ابنته، هكذا أنت، علم ابنتك وعلم زوجتك ودلها على مواطن الخير كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام كان يقول لفاطمة ويعلم فاطمة أذكار الصباح والمساء، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعلم فاطمة ويربي فاطمة. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع بناته وزوجاته ونسائه وآل بيته. صلى الله على معلم الناس الخير. بكل أسف انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن الزهراء، نتمم بمشيئة الله الكلام في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.